الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذه الحلقة 23 من رحلة المسك والطيب في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا، ما زلنا في الرقم 1، ما زلنا في الرقم 1 في المرحلة الثانية اللي هي مرحلة من البعثة إلى الهجرة، وقلنا الأرقام التي سوف نتكلم عنها في هذه المرحلة، مرحلة البعثة، هي 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13، ثم بعد ذلك الهجرة، وننتقل إلى المرحلة الأخيرة. ما زلنا في الرقم 1 من المرحلة الثانية، وهو من البعثة، ومن أوائل المسلمين. تكلمنا عن بعدما نزل قول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، إلى نهاية الآيات، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أقرب الناس إليه، فدعا زوجه خديجة فأسلمت، ودعا أبو بكر فصديقه فأسلم، وعلي بن أبي طالب وكان غلام ابن عمه وهو يكفله فأسلم، ومولاه زيد بن حارثة فأسلم، وهؤلاء أول من أسلم، فكان أول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأول من أسلم من الأطفال أو الغلمان علي بن أبي طالب، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه. ومن أوائل المسلمين بلال بن رباح الحبشي، ثم تلاهم أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح من بني الحارث بن فهر، وأبو سلمة بن عبد الأسد، والأرقم بن أبي الأرقم المخزوميان، وعثمان بن مزعون وأخوه قدامة، وعبد الله وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف، وسعيد بن زيد العدوي، وامرأته فاطمة بنت الخطاب العدوية. سعيد بن زيد ده هو زوج فاطمة بنت الخطاب، أخت عمر الخطاب، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وامرأته فاطمة بنت أبي الخطاب العدوية أخت عمر الخطاب، وخباب بن الأرت، وعبد الله بن مسعود الهذلي، وخلق سواهم، وأولئك هم السابقون الأولون، وهم من جميع بطون قريش، وعدهم ابن هشام أكثر من 40 نفرا، وفي ذكر بعضهم في السابقين الأولين نظر، يعني الآن بيتكلم عن السابقين الأولين لزت فيهم الآية. قال ابن إسحاق: ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا من الرجال والنساء حتى فشل الإسلام بمكة وتحدث به، وهذا كله في المرحلة السرية اللي هي من 1 إلى 3، 3 سنوات السرية التي كان يدعو فيها النبي صلى الله عليه وسلم سرا. أسلم هؤلاء سرا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم ويرشدهم إلى الدين متخفيا، لأن الدعوة كانت لا تزال فرضية وسرية، وكان الوحي قد تتابع وحمي نزوله بعد نزول أوائل آياته المدثر، وكانت الآيات وقطع الصور التي تنزل في هذا الزمان آيات قصيرة ذات فواصل رائعة منيعة، وإيقاعات هادئة خلابة تتناسق مع ذلك الجو الهامس الرفيق، تشتمل على تحسين تزكية النفوس وتقبيح تلويثها برغائم الدنيا، وتصف الجنة والنار كأنهما رأي عين تسير بالمؤمنين في جو آخر غير الذي فيه المجتمع البشري آنذاك. يبقى الآيات في الفترة دي كانت بتعمل تنزل لتزكي نفوس الصحابة وتطهرها، وكانت تنزل تتكلم عن الجنة والنار كأنها رأي العين، كأنهم يرونها أمام عيونهم، زي سورة الرحمن والواقعة والإنسان، آيات وتنزل آيات تعيش بهم في أجواء غير هذه الأجواء التي كانوا يعيشها آنذاك من الشرك والفساد والطغيان وشرب الخمر والعهر وغيرها من الأمور. وكان من أوائل ما نزل الأمر بالصلاة، موضوع الصلاة، هل كانت، طبعا الصلاة فكما تعلمون فرضت على الأمة في السنة العاشرة كما سوف نأخذها إن شاء الله. الصلوات الخمس فرضت في السنة العاشرة في رحلة الإسراء والمعراج، ولكن فرضت الصلاة في بداية الأمر فكانت ركعتين في أول النهار وركعتين في آخره. وكان في أوائل ما نزل الأمر بالصلاة، قال ابن حجر كان صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء يصلي قطعا، أكيد، لأن أصلا من بدايات الآيات التي نزلت في الفترة السرية كمان قبل الجهرية، يا أيها المزمل ها قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، دي نزلت بعد المدثر ونزلت في أول من أوائل الآيات التي نزلت، فحس النبي صلى الله عليه وسلم على القيام، فكيف يقوم النبي صلى الله عليه وسلم من غير صلاة؟ ونزل جبريل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ها؟ الوضوء، علمه إيه؟ الوضوء كما أخذنا في الدرس الماضي، وكذلك أصحابه. وكان ولكن اختلف هل فرض شيء قبل الصلاة الخمس من الصلوات أم لا، هل كانت هذه الصلاة على سبيل الفرض أم كانت على سبيل النافلة؟ تمام. فقيل إن الفرض كانت صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ده اللي كان مفروض، ركعتين قبل الطلوع وركعتين قبل إيه؟ الغروب. انتهى كلام ابن حجر. وروى الحارث ابن أسامة من طريق ابن لهيعة موصولا عن زيد بن حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما أوحي إليه أتاه جبريل فعلمه الوضوء، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من الماء فنضح بها فرجه، وهذا من السنن المنسية، نضح الفرج بالماء بعد الوضوء. تمام. وقد روى ابن ماجه بمعناه. تمام. وروي نحوه عن البراء بن عازب وابن عباس، وفي حديث ابن عباس وكان ذلك من أول الفريضة، وكان ذلك من أول الفريضة. وقد ذكر ابن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا إذا حضرت الصلاة ذهبوا في الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم، ورأى أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم وعليا يصليان مرة فكلمهما في ذلك، ولما عرف جلية الأمر ماذا فعل أبو طالب؟ أمرهما بالثبات عليه. سبحان الله. ومع ذلك لم يدخل الإسلام، يعني لما عرفوا النبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا من الأيام الأولى حقيقة الإسلام، ولما عرفوا حقيقة الإسلام ما دخل الإسلام. سبحان الله. تمام. الخبر يبلغ قريش إجمالا، هل قريش عرفت ببعثة النبي في الفترة السرية أو في الدعوة السرية؟ هل علمت؟ مرت 3 سنوات والدعوة لم تزل سرية وفرضية، وخلال هذه الفترة تكونت جماعة من المؤمنين تقوم على الأخوة والتعاون وتبليغ الرسالة وتمكينها من مقامها، ثم تنزل الوحي يكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعالنته قومه ومجابهته باطلهم ومهاجمة أصنامهم. ثم نزل بعد ذلك الوحي. يبقى الفترة دي كلها وصل قريش إني في ناس وفي دعوة محمد، لكن وصلت على سبيل الإجمال. النبي صلى الله عليه وسلم ما بدأ يهاجمهم ولا يتعرض لآلهتهم ولا يأمرهم بكذا، فكانوا يظنون أنه ده واحد من الصالحين أو واحد من المصلحين أو واحد من على دين أبي حنيفة كورقة بن نوفل وغيره، فلم يعروا إيه الأمر اهتمام. حقيقة هذه الفترة السرية، فيها من الدروس والعبر الكثير والكثير، لذلك سوف نؤجل الدروس والعبر في هذه الفترة للحلقة القادمة إن شاء الله. ولكن أذكر بعض الأشياء المهمة في هذا الأمر. هؤلاء الذي ذكرهم ابن هشام وغيره الذين أسلموا من بداية الأمر والسابقون الأولون ومدحهم القرآن، دائما إذا رأيت خيرا فكن أول السابقين إليه. إذا رأيت خير وشفت خير كن أنت أول السابقين إليه، لا تتوانى ولا تقصف. سواء هذا الخير كان درس علم فكن أول الحاضرين والتزم به، أو درس فقه فكن أول الحاضرين والتزم به. يعني أذكر يا شباب في الصغر وما زلت صغيرا يعني تمام في بداية الطلب وبداية يعني منذ فترة كبيرة جدا، وأنا أحب الالتزام، وكان أعلى أمني عندي أنا كنت في خمسة ابتدائي الصف الخامس الابتدائي، وكان جاءنا مدرس مواد اجتماعية التي تسمى الآن دراسات. طبعا طبيعة مدرس أي إذا دخل أي فصل في أي مدرسة بيسأل الطلبة ماذا تريد أن تكون، ماذا تريد أن تكون، نفسك تبقى إيه. فجاء إلى الطلبة فكل طالب ما زرت أذكر اسم هذا المدرس تمام، كان اسمه عزب عبد العاطي، وكان الكلام ده كان سنة 1982 أو 81 بالضبط 1981 خمسة ابتدائي هو السادات خطف في سنة كام 81، لا هذا الكلام كان سنة 1980 بالضبط في الصف الخامس ابتدائي في الصف الخامس ابتدائي. فسألني فكل طالب قال أريد أن أكون طبيبا، وآخر قال أريد أن أكون مهندسا، وثالث قال. كان عندنا طفل نصراني الشاب زميل نصراني عنده خلل في إيه في عقله قليلا لكن مش كثيرا، كان لا أذكر اسمه بس كان ينادى باسمه عصفور، كان مسمينه عصفور. قال ماذا تريد أن تكون يا عصفور؟ قال أريد أن أكون سواق موتوسيكل دراجة بخارية. طيب قال له عندما تكبر سوف تتعلم، هذه ليست مهنة، ماذا تريد أن تكون؟ قال أريد أن أكون فراشا في المدرسة. فهذا الشاب ما أتم دراساته، خرج من إيه المرحلة السادسة الابتدائية إنه كان عنده خلل في عقله تمام. فجاء عندي أنا قال ماذا تريد أن تكون؟ قلت أريد أن أكون شيخا. إيه والله نفسي تقول، قلت له شيخ. فمنذ هذا الوقت المدرس اسمه عزب العطي وهو يقول لا يناديني إلا يا شيخ محمود. أين الشيخ محمود؟ فين الشيخ محمود؟ مولانا، ها مولانا فين راح؟ وهذا الرجل كان على مذهب الشيوعية، تخيل الشيوعية المركزية كانت منتشرة في السبعينات ولما طلع الثمانينات الحمد لله الآن غير موجودة تمام. الشيوعي يعني لا إله والدنيا خلقتها الطبيعة. المهم هو ما ينادينيش إلا بهذا الاسم مولانا الشيخ محمود. فما كان يوجد عندنا دور تحفيظ قرآن كريم في القرية ولا أي شيء نهائي، ولا كتاب ولا شيء نهائي. حتى وصلت إلى المرحلة الإعدادية، طبعا كنت مواظب على الصلاة، كان أبي علمنا الصلاة ويذهب بنا إلى المساجد، لا أترك الصلاة في جماعة. فذهبنا إلى المرحلة الإعدادية المتوسطة، فكنت أصلي بزملائي إماما طوالي الفترة 3 سنين في المصلى، عندنا مصلى في المدرسة أصلي بهم إماما. هذا المدرس ما زال إذا رأى أخي أو أي أحد يقول له سلم لي على الشيخ محمود. تأتي المدرسة الإعدادية دخلنا إلى المدرسة الثانوية التجارية، وكنت في ثانوي تجاري، فكنت أصلي في المصلى برضو إماما بالناس. في الأصل كان جدي أنا إمام محفظ قرآن رحمة الله عليه، مات سنة 73 1990 يعني ما أدركته، كان هو المحافظ بتاع القرية كلها. بعد أن مات وأغلق كتابه ودار التحفيظ لم يفتح مرة أخرى. أما وكنا احنا أطفال كنا نروح نصلي من عند احنا رابع ابتدائي، كنا نعمل مصلى كده في الصيف، ناخذ في أرض فاضية نذهب نعمل فيها مصلى ونأذن فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء من الابتدائي، مرحلة ابتدائية، أنا ومجموعة من إيه زملائي، وكان في واحد أكبر مننا سنا بحوالي شيخ أحمد ياسين شيخي اللي هو بعد ذلك بقي شيخي، أكبر مني 4 سنين 7 سنين أو 5 سنين. المهم دخلنا المرحلة الثانوية، هو كان دخل الكلية تمام، وكان راح الكلية في سوهاج تعلم إيه كلية التجارة، كان فيها الدعوة والصحوة والشباب والالتزام، والتزم هناك وتعلم، وكان جاي يخبرنا إياه في الصيف لحد ما بدأت الدعوة سنة عندنا في القرية 87. جاء هو خلص كلية وبدأ إيه عمل كتاب في الأجازة، كنت أنا في أعمل في المعمار في القاهرة، فعدت إلى البلد وجدت الشيخ بدأ الكتاب، كان عمري 17 سنة، فذهبت إلى الكتاب وأنا في هذا العمر، وكان الشيخ بيحفظ باللوح والقلم تمام والمصحف، فكنت أخذ اللوح والقلم والمصحف، كان الأطفال بدأوا بقالهم 3 شهور. الشيخ من أجل أن يذلني جعل غلام في أولى ابتدائي هو الذي يقرأ علي ويسمع لي حفظي ويكتب أخطائي، سنشوفني على اللي عندي رغبة في التعلم ولا. ففعلا الغلام ده يقرأ علي وأنا أحفظ، وتاني يوم أجي أسمع على الغلام وعد أخطائي، وكان يضربني على يدي أمام الطلبة، والكتاب كان خليط من البنات والذكور. فهم لدرجة اني مرة مدني على رجلي في الكتاب، تخيل طالب في 3 سنة يمد على قدمه، وهو العيال في اولى ابتدائي وتاني ابتدائي وخمس سنين واربع سنين وثلاث سنين، وانت طالع كان اكبر اولاد في 3 اعدادي، فيش في تالت في الدبلومة في 3 سنة وغير 2، انا واحد تاني اسمه اصلا، لكن انا حريص ان اتعلم واحفظ تمام. فطبعا الشاب انا بحفظ اسرع، ففي فترة وجيزة شهر شهرين كنت أعلى واحد في الكتاب، فصرت تلميذ شويخ الشيخ يعني نائب الشيخ تمام. فالشيخ عمل دورة في نفس السنة، دورة في الخطابة، ازاي نخطب وازاي نتعلم الخطابة ازاي نحضر درس، فكنت من أول الداخلين في هذه الدورة، وما تخرج منها إلا أنا، الباقيين ما كانش لهم رغبة في الخطابة ما خطبوش. فخطبت كان عندي 17 سنة، والخطبة ما زلت أذكرها 17/11/1987، واستمريت بعدها عمل حلقة قرآن كنت فيها، حلقة فقه كنت فيها، فأوكل إلي كتاب أدرسه بعد سنة في العقيدة، اسمه كتابه أركان الإيمان لمحمد نعيم ياسين، ما زلت أذكره، وأخ تاني كان بيدرس الفقه من فقه السنة واستمرينا بالالتزام وهكذا. فكان كل حاجة كنت أسبق فيها. جزا الله عنا الشيخ خير جزاء، ربنا يحفظه ويبارك له في صحته وعافيته. فكان يطردني من الحلقة ويسبني ولا أرد عليه، لازم مرة قال لي يا أخي تخلى تحبتني أطردك وترجع، أشتمكم أطردوا أشتمكم، ماذا تريد مني؟ أن أفارق الحلقة؟ أنا الخاسر، أن أرد عليك؟ لا أستطيع تمام. فلأي الشاهد من الأمر أي شيء تبدأ كن أنت إيه في البداية. واستمرنا بفضل الله، وجيت أخطب كل جمعة وهكذا، ولي دروس، واستمريت في الدعوة بفضل الله تبارك وتعالى. كنا حوالي 20 واحد، كثير من الإخوة ترك، وربنا ثبتني بفضله ومنه، وكان ده الوالد له دور عظيم، ما قال ليش ارجع عن هذا الطريق، أنا يوميا كانت جماعة إسلامية والاغتيالات والاعتقالات، وكانت الدنيا مفتوحة، لكن الحمد لله ربنا حفظنا وعافانا، حتى جئت إلى العملية سنة 1992، ورحت الجيش سنة 90، وكنت إمام وخطيب ومحفظ قرآن في الجيش. فالشاهد من الأمر هؤلاء هم السابقون الأولين، أول أي درس في أي مكان يتعامل لأي شيخ من المشايخ في مواد أنت تحتاجها، كن من أول حاضرين، والتزم به واستمر عليه، والتزم به واستمر عليه. أي نشاط شارك فيه، أي عمل خير، كن من أول السابقين في جمعية خيرية حتتعمل عندك، كن من أول المشاركين فيها، من أول الأعضاء فيها. في مسجد حيقام عندكم، كن من أول المساهمين ولو بعشر جنيه. في أي عمل خيري كن أنت من السابقين فيه ولا تتركه، كن من السابقين ولا تتركه. إذن لابد من ماذا؟ من أن تكون من السابقين. شوف السابقين الأولين دول اللي قام عليهم الأسب اللي ذكرناهم دول: عثمان بن عفان، أبو بكر الصديق، عثمان بن عفان، سعد بن أبي وقاص، الزبير بن العوام، أبو عبيدة بن الجراح، طلحة بن عبيد الله، سعيد بن زيد. دول سبعة من إيه؟ من العشر بشرين في الجنة، ومن الأوائل. لاحق بهم عبد الله بن مسعود، بلال بن بلال بن رباح، الخباب بن الأرد، عمار بن ياسر، آل ياسر جميعا، ياسر وابنه عمار وزوجته سمية، وفاطمة بنت الخطاب زوجة سعيد بن زيد العدوي، وأبو سلمة الأسود بن أسود عبد الأسود وزوجته أم سلمة اللي أصبحت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات، والأرقم بن أبي الأرقم صاحب الضر. أنت عارف الأرقم ده كان عمره كان 16 سنة، وأسامة وزيد بن حارثة رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب. كن من السابقين الأولين في كل شيء، في كل شيء. أي شيء بقول لك أنت التزم به، التزم به. وكن أول دورة علمية تعمل عندنا في العمرية سنة 93، كنت من أول المنتسبين إليها والتزمت فيها بفضل الله حتى انتهت الدورة. أنا معنا الشيخ هيثم توفيق رحمه الله، الأخوة الكبار كلهم كانوا معنا، اللي حاليا أقراني كلهم كانوا معنا في هذه الدورة. كان بدرس فيها الشيخ سعيد الروبي، كان بدرس فيها طلعت محمد عبد الرازي، وكان بدرس فيها الشيخ أحمد شحاتة علم الحديث ربنا يحفظه، وكان بدرس فيها واحد اسمه محمد عبد الرازق فقه الآن تبع جماعة التبليغ، ومجموعة خلصنا فيها قدر، خلصنا فيها معرفة الخبور. دورة بس خدت 3 شهور، بعد كده استمرت دروس شخصية خلصنا فيها رحلة مختوم عشان في الروبي، خلصنا رحلة معارج القبول مع طلع الزهران، بعد كده خدنا فتح المجيد. شوف كل ده كان 93، 1993 معارج القبول، وخدنا فترة مع الشيخ أحمد شحاتة في علم الحديث، وأخ كان بيدرسنا لغة عربية، وأخ كان بيدرسنا تجويد، تمام. فما تركت الدورة حتى انتهى، ما من درس. كان في درس في العمرية في الفترة دي من 92 لحد 96، كان في العمرية ما يقرب من 12 درس أسبوعيا، 12 درس أسبوعيا لعدة من المشايخ. بفضل الله ما تركت درس من هذه الدروس، 12 لمدة 4 سنوات حد ما تصورت السعودية ورجعت تاني، تركتش أبدا أي درس من الدروس. كان في درس يبقى بعد المغرب، وبعد عشاء درس، فكان تاني أذهب إليه. فأنت فاستفدت استفادات غير عادية. الشيخ صمود رحمة الله عليه لازمته 5 سنوات، فكنت له كظل، استفدت منه كثيرا كثيرا في الفقه وفي اللغة وفي الخطابة وفي الحقل والتفكير والرجولة والشجاعة والإقدام والجرأة رحمة الله عليه. الشيخ شريف ألازمه النهاردة وقال لي هذا 25 سنة، استفدت منه كثيرا في الأخلاق والأدب والحكمة والإصرار والثبات على الحق والمضي وعدم الالتفات وحسن الخلق. ربنا يحفظه ويطيل في عمره وينفع به. الشيخ سعيد الروبي استفدت منه هذه الطريقة الماتعة الرائعة في تدريسه، السيرة، ربنا يحفظه ويبارك فيه. الشيخ عبد المتين استفدت من زهده وأدبه وهديه وهمته في الدعوة رحمة الله عليه، صلى الله ندخله فسيحة لناته الحقنا به في الصالحين. الشيخ محمد كامل الجرأة والشجاعة والقوة
والانضباط، مات سنة 94 رحمه الله رحمة واسعة، وكان من المحدثين، وكان من تعلم على الشيخ الألباني وعلى مشايخ العراق ومشايخ الحرم الشيخ علي الهندي. فسبحان الله، فكان كثير من الأخوة يحضر لهذا ولا يحضر لهذا، يحضر لهذا ولا يحضر لهذا، بعضهم كنت أحضر للجميع، تعلمت من الجميع. الحكمة ظلت المؤمن أين وجدها أخذ، يعني ذلك استفدت بفضل الله استفادة كثيرة جدا. الإنسان استفيد، جيت ذهبت إلى السعودية وجاءت لي فرصة للالتحاق بدار الحديث الخيرية الكلية، التحاق أخذت الكلية أول ما فتحت تعليم المسائي في الجامعة الإسلامية، أول سنة يفتح، أول سنة كنت من أول في فضل الله، وخدت الماجستير من الجامعة الإسلامية، ومن فتحت الجامعة الإسلامية العالمية في القاهرة خدت منها الدكتوراه، وكنت من أول الناس اللي خدت، أول واحد خد فيها الدكتوراه بفضل الله من مصر. إذن أنت كن دائما من أول أي شيء خير تجده والتزم واستمر، يكون بالاستمرار تمام، وما زال الواحد يتعلم، ما عادش يوم الواحد عليه إلا ويستفيد. يعني أخونا الشيخ محمد الآن لما يذكر لنا الدكتور أمين سليم وهمته في القراءة والطلاع والطلب وحرصه، أمر عجيب، أمر عجيب، أمر عجيب في الإنسان في القراءة والطلاع. قيمة الإنسان الحقيقية ليس في ماله ولا في سلطانه ولا في جاهه ولا في جماله ولا في قبيلته ولا في عدد أولاده ولا في عدد زوجاته، إنما قيمة فيما يجيد. أنت تجيد ماذا؟ فيما يجيد، ومكانته عند الله. إذا أردت أن تنظر إلى مقامك فانظر أين إيه مقامك. عايز تعرف ربنا فين؟ ربنا شوف ربنا حطك فين، طالب علم داعية، ولا أنت ملكش أثر في الحياة ولا لك قيمة في الحياة، ماشي كده. فإذا أردت أن تعرف، فالإنسان يكون من الأوائل، أي شيء أي شيء تمام تراه نافعا كن من أول المنتسبين إليه، أو أي شيء كن من أول المنتسبين إليه، وساهم في بنائه وساهم في إنشائه، وأي دعوة في أي قرية، أي نجع كن، أي درس يقام في منطقتك في مكانك كن من أول المنتسبين إليه الحاضرين فيه. الدرس ده لو استمر سنين وانت انقطعت عنه فترة من الفترات هتبدأ تسبب بإيه؟ فيه؟ لا، لو انقطعت عنه سبب الفترات هتبقى كل ما يتم بعد ذلك في الدرس يزان حسناتك، إن أنت كنت من إيه؟ المؤسسين لهذا الدرس، وإن كنت بتحضر فقط. فالإنسان لا يترك أي خير في أي مكان، يكون من أول السابقين إليه. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم القبول والإخلاص والثبات والرشاد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.